بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحياكم الله وبياكم معشر إخوة المتابعين. كنا قد بدأنا بالأمس بالملتقى والذي عنوناه قول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ونختم بإذن الله عز وجل هذا الملتقى في هذه الليلة المباركة المنيفة وختامها مسك مع فضيلة الشيخ الدكتور مطلق الجاسر حفظ الله تبارك وتعالى، بمحاضرة بعنوان: التحذير من تحريف الدين وهدم قواعده باسم السماحة والتعايش. فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، في البداية أشكر الإخوة الكرام والمشايخ الفضلاء على هذه الدعوة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم في ديننا وأن يعيننا وإياكم على الدفاع عنه وأن يشرفنا وإياكم بشرف الذود عن هذا الدين العظيم. لا شك أن الموضوع الذي سيطرح في هذه الدقائق المعدودة في هذه الأمسية المباركة موضوع مهم جدا وخطير في نفس الوقت، ومكمن خطورته أنه يمس أصل الدين، وكذلك له وجود في الواقع، وقد يضلل فيه كثير من عوام الناس. لذلك يجب أن تقال كلمة الحق فيه، وأن يصدح بها وأن يذكر بها، حتى لا يأتي على الناس زمان ينقلب الباطل فيه حقا والحق باطلا. أولا، استغلال المجمل من الكلام واستغلال الكلمات المحتملة لعدة أوجه لتمرير الباطل مبدأ قديم، كان اليهود قديما قد استعملوه، وكانوا يلبسون الحق فيه بالباطل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا بني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن أمثلة ذلك التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن استعمالهم لعبارات محتملة لحق وباطل، فيستعملونها بقصد المعنى الباطل، فإذا ما نوقشوا فيها قالوا إحنا ما نقصد فيها شيء، فحذرنا الله سبحانه وتعالى أن نسلك سبيلهم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. بعض الناس قد يتساءل، وهذا كان يمر عليه هذا التساؤل، قلت يعني هذه قضية جزئية جدا، أن مصطلح كان يستعمله اليهود في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا نستعمل الآن، يعني راعنا يا فلان راعنا، فمصطلح قد يمر على الناس هكذا يعني مرور الكرام. فكنت أستغرب يعني لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى ونهى يا أيها الذين آمنوا. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى إذا قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا فهذا يدل على أن ما بعده أمر خطير يسترعي الانتباه والاهتمام. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فإذا به تنبيه على استعمال لفظ بدل لفظ، فيظن بعض الناس أنها قضية جزئية، لكن مكمن الخطورة في هذه القضية ما وراءها، وهو التحذير من استعمال الكلمات المشتبهة والكلمات المجملة التي تحتمل حقا وباطلا في سبيل تمرير الباطل. فحذرنا الله سبحانه وتعالى من استعمال هذه الكلمات وأن تستبدل بكلمات لا تحتمل إلا المعنى الحق. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ردا على بعض أهل الكلام الذين استعملوا بعض العبارات التي تحتمل معاني باطلة ومعاني معاني حق، مثل الجوهر والعرض ونحو ذلك، قال: فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر ولفظ العرض ونحو ذلك، لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه، لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات، كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع، قال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب، وهذا الشاهد الآن في كلام الإمام أحمد، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك: فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة، كان ذلك هو الحق، رسم لنا المنهج الصحيح، أن لا نغتر بالعبارات المجملة وأن نعرضها على ميزان الكتاب والسنة. ثم ختم كلامه يعني نستطيع أن نقول شعار أو قاعدة أو عنوان، قال: بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو من الصراط المستقيم، ثم قال: وهذا من مثارات الشبه. يعني نستطيع أن نلخص هذه الفقرة من هذه المحاضرة بأن المجمل من الكلام من مثارات الشبه كما قال رحمه الله. ويقول العلامة ابن الوزير رحمه الله في كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، يقول: وقد يورد المتحذلق في علم الجدل الشبه فيكسوها من حسن الترصيف وجودة الترتيب ما يموه به على كثير من المتعاطين لعلم النظر والمنقطعين في فن الكلام، فإياك والاغترار بذلك. ثم قال، وندقق على هذه العبارة، قال: فإن أكثر المعاني المشوهة تستر بالعبارات المموهة. إذا علمنا ذلك، إذا تقرر ذلك، علمنا أن هناك من العبارات التي تستخدم اليوم وقد يراد فيها وتستعمل في معنى باطل وقد تستعمل في معنى حق، ولكن بعض أهل الباطل يستخدمونها في المعاني الباطلة. من أمثلة ذلك ما يسمى بالتعايش بين الأديان، حوار الأديان، التعددية بين الأديان، عدم إقصاء الآخر، عدم إلغاء الآخر، التسامح بين الأديان، محبة الأديان، السلام بين الأديان. ثم تطور الأمر الآن وأصبح عندنا شيء يسمى الدين الإبراهيمي أو الأديان الإبراهيمية، وينسبونها إلى إبراهيم عليه السلام. هذه العبارات كلها إذا أردنا أن نناقشهم فيها يقولك لا، ويسوق لك من القرآن الكريم ومن السنة عبارات التي تدل على المحبة، والعبارات التي تدل على التسامح، والعبارات التي تدل على التعايش، صح ولا لا؟ ويقول لك: اقرأ قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان فيها اليهود وتعايش معهم عليه الصلاة والسلام وعقد معهم عقدا، إلى آخر تلك الأدلة التي لا تخفى على أدنى مطلع، ولكن يريدون أن يجعلوا هذه الأدلة غطاء لتمرير معاني باطلة. فلذلك إذا سئلنا مثلا، أو سئل أي إنسان هل أنت تؤيد التعددية، تؤيد التعايش، تؤيد عدم الإقصاء، تؤيد تؤيد تؤيد، فعلى المسلم الفطن ألا يجاوب بنفي أو إثبات قبل أن يستفصل. فنسأل: ماذا تقصد بالتعددية؟ ماذا تقصد بالتعايش؟ ماذا تقصد بوحدة بحوار الأديان؟ إذا بين مقصوده نقول له عاد إما حق أو باطل. فإن قال المقصود جعل الأديان كلها على مستوى واحد، الإسلام النصرانية واليهودية وغيرها من الأديان، وقبول وجود الأديان كلها على مستوى واحد بحيث يمنع أن يخطأ دين من الأديان أو شريعة من الشرائع، فنقول هذا معنى باطل. بل الإقرار بهذا المعنى، أي أن الإسلام يساوي النصرانية واليهودية وأن كلها حق وأن كلها تقود إلى الله كما يستعملون هذه العبارات، اعتقاد هذا كفر بإجماع المسلمين. فإن كنت تقصد يا من يقول هذه العبارة، تعددية، تعايش، السلام، حوار الأديان، عدم الإلغاء إلى آخره، ويدخل في ضمنها الأديان الإبراهيمية، إن كنت تقصد هذا المعنى فنقول نحن نرفض هذا المعنى رفضا باتا، بل نقول إن هذا المعنى كفر بالله سبحانه وتعالى. أما إن كنت تقصد بالتعايش أن لا نظلمهم وأن لا نعتدي عليهم وأن نحافظ على العقود والعهود والمواثيق التي بيننا وبينهم، مع الاعتراف والإقرار بأن الإسلام هو الحق فقط وبأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الطريق الوحيد اليوم للقبول عند الله سبحانه وتعالى ولدخول الجنة، مع الإقرار بهذه الأمور التي سنفصل فيها الآن بعد قليل، ومع ذلك نستعمل معهم الحوار وأن لا نظلمهم ولا نعتدي عليهم وأن نحافظ على عقودنا ومواثيقنا فيما بيننا وبينهم، فنقول هذا المعنى حق. المعنى الأول، المعنى الأول الذي هو المعنى المرفوض، وهو ذوبان الحق بالباطل وميوعة الحق مع الباطل، هذه المحاولات التي يحاولونها اليوم ليست جديدة، هي قديمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أهل الباطل لما لم يستطيعوا أن يهزموا الإسلام أو أن يعني يستعملوا أمام الإسلام الحجة والبرهان والبيان، ما يستطيعون، فأرادوا أن يسلكوا سبلا أخرى لذوبان الإسلام مع الكفر. فعندهم الخطوة الأولى حرب الإسلام، سواء كان باللسان أو بالسنان، فعجزوا، لم يستطيعوا أن يهزموه لا بالسنان ولم يستطيعوا أن يهزموه باللسان. الخطة البديلة قالوا إذن خلاص نذوب الفوارق بين الإسلام وبين غيره فنجعله كغيره، وهذا كما قلت ليس جديدا. فقد روى ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن سعيد بن مينا مولى البختري قال: لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد، وحدة أديان، خلاص ايش رايك بدل لا نتهاوش بدل لا نتصارع، انت تقول اسلام، احنا نعبد دين، نعبد الهنا على دين ابائنا، ايش رايك ندخل السالفه ببعض، فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، ايش رايك نخليها شروكه ونشركك في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت منه بحظك. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة إيش؟ الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبب نزول هذه السورة الكريمة هو الدعوة إلى وحدة الأديان، وما دعا إليه ما دعت إليه قريش نبي الله صلى الله عليه وسلم في وحدة الإسلام مع الشرك والعياذ بالله. وهذه الوحدة هناك طبعا من يبني أساس لهذه الدعوة فيقول لحظة شوية، أنتم مش حق زعلانين يا جماعة الخير؟ كفانا حروبا، كفانا صراعا، إلى متى ونحن نتحارب ونتصارع؟ مو هذا اللي يقولونه؟ لنعيش بسلام ونوحد الأديان والناس كلها إيش تعيش في سلام، ويرسم لك صورة وردية للجو الذي سيكون الأمر عليه إذا ما وحدت الأديان وألغيت الفوارق. هذا كلام يقولونه صراحة. الرد على هذا الكلام من وجهين. الوجه الأول أن الناظر في سبب الحروب وأسباب القتال في التاريخ المعاصر وما قبل المعاصر سيجد أن الصراعات الدينية بمختلف صورها وأشكالها إن صحت التسمية لا تشكل إلا 3% فقط من هذه الحروب والصراعات. ففي بحث أجراه عالم اسمه كاليفي هولستي، هذا البحث درس الحروب التي صارت في التاريخ من سنة 1648 إلى 1989، يعني تقريبا 3 قرون تشكل التاريخ المعاصر والتاريخ اللي قبل المعاصر، 3 القرون الأخيرة إلى سقوط الاتحاد السوفيتي. فماذا وجد؟ وجد أن العامل المشترك والسبب الرئيسي الذي يؤدي إلى هذه الحروب، شوف 3 قرون درس كل الحروب اللي صارت شرقا وغربا في الكرة الأرضية، فوجد أن 34% منها تعود لأسباب اقتصادية تدعو إلى الاستيلاء على الأراضي، لا أكثر ولا أقل. 34% يعني أكثر من ثلث أسباب الحروب عليكم السلام ورحمة الله هي بسبب اقتصادي لا علاقة له بالأديان ولا علاقة له بالأيديولوجيا على قولته. طيب، وبعد ذلك يعني الاستيلاء على الأراضي نسبة 34%. السبب الثاني التجارة والاستحواذ على الطرق والمنافذ التجارية سواء كانت بحرية أو برية، وتشكل هذه الأسباب نسبة 20%. 34% استحواذ على أراضي، 20% استحواذ على إيش؟ منافذ الطرق والمنافذ البحرية والبرية التجارية. ثم وجد كذلك أن وراثة العروش والصراع بين الملوك والحكام على الحكم شكل ما نسبته 12% من أسباب الحروب. يعني السبب الأول استيلاء الأراضي 34%، السبب الثاني الاستيلاء والاستحواذ على الطرق التجارية والاقتصادية 20%. السبب الثالث صراع الحكام فيما بينهم على العروش، يعني مثلا مات الملك فورثه أكبر أبنائه، فيقوم الابن الثاني يصارعه على الحكم فتقوم حرب لأجل ذلك. خلال الثلاث قرون الأخيرة 12% من أسباب الحروب تعود إلى الصراع على الحكم. ثم بعد ذلك قال أن الصراعات الأيديولوجية على قولته لا تشكل من هذه الحروب إلا 3% بس فقط، الحروب القائمة أو المبنية على الدين. يعني أن من يحاول أن يبرر لوحدة الأديان أنها ستلغي الصراعات وستلغي الحروب وستلغي القتل في العالم، نقول له هذا كلام غير صحيح، لأن 97% من أسباب الحروب، وهذه أرقام وليس كلاما مزاجيا، ترجع إلى أسباب لا علاقة لها بالدين، إما اقتصاد، أسباب اقتصادية وهي المحرك الرئيسي للحروب في العالم، سواء كانت استحواذ على أراضي أو الاستحواذ على منافذ التجارية أو الصراع بين الحكام فيما بينهم على الحكم. فإذن هذه أكذوبة. الأمر الثاني أو الوجه الثاني في الرد على هذا الأمر أن هناك قصة في التاريخ قد حصلت وأعلن أن هذا هو السبب وفشلت، وهي قصة ما يسمى بالدين الأكبري. هذا واحد اسمه السلطان جلال الدين محمد أكبر، حكم الهند أو جزءا كبيرا من الهند في الفترة ما بين سنة 963 هجرية إلى سنة 1014 هجرية، هو من سلاطين الهند المغول. هذا محمد أكبر كان نشأ يتيما، نشأ جاهلا، لم يتعلم، بسبب صراعات بين أبيه مع بعض الملوك، فكان في حالة صراع دائم، فكان جاهلا. مع تأثر الهند في تلك الفترة بالبيئة الصوفية الغالية في التصوف، فنشأ هذا الشاب وهو على غير هدى من دين أو عقيدة. فلما تولى الحكم انقدح في ذهنه فكرة شيطانية بأن يوحد الأديان، فبنى بيت سماه عبادة خانة، يعني بيت العبادة، بيت العبادة، ودعا فيه المسلمين والهندوس والبوذيين والنصارى، وأرسل في تلك الفترة إلى جزر أندونيسيا يدعوهم إلى أن يبعثوا بعلمائهم والأديان اللي عندهم، أراد أن يجمع أكبر قدر ممكن من الأديان في تلك الفترة. فبعثوا إليه يعني بعض رؤوسهم، فجمعهم في هذا المكان وقال من اليوم ورايح ما في شيء اسمه دين الإسلام أو دين نصرانية أو دين يهودية، كلكم لازم تصيرون على دين واحد كلكم. أراد أن يوحدهم، وقال حتى لا يكون هناك حرب ولا يكون هناك صراعات، ورفع شعار لا إله إلا الله أكبر خليفة الله، لا إله إلا الله أكبر خليفة الله، وحذف من الشهادة محمد رسول الله، قال لأن كلمة محمد رسول الله هذه ستفرق الناس، لأن هذا يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا يتبع عيسى، وهذا يتبع، خلاص بس لا إله إلا الله، بس كلنا نعبد إله واحد وأنا خليفتكم، لا إله إلا الله محمد أكبر خليفة الله. وأجبر الناس على ذلك، وأباح الخمور، ومنع تسمية الناس بمحمد، وأسقط الجزية عن أهل الذمة، وقال بخلق القرآن، ونفى البعث والنشور، وأنكر المعجزات، وأسقط فرائض الإسلام، ومنع أداء الصلوات الخمس، وهدم بعض المساجد وحولها إلى معابد، خانة، معبد خانة هذا أو عبادة خانة، وألغى الزكاة، ومنع الناس من الذهاب للحج. ثم ماذا كان؟ هل توقفت الحروب؟ أبدا، لم تتوقف الحروب، ولم تتوقف الصراعات، ولم يتحول الناس يعني إلى دينه هذا، بل مات طريدا شريدا. أتاه بعض علماء المسلمين وأرادوا أن يذكروا بالله سبحانه وتعالى قبل وفاته، وحاولوا في أن ينطق بالشهادتين، ولكنه أبى ومات على دينه، ثم انقرض هذا الدين ولم يعد له قائمة، لم تقم له قائمة بعد ذلك. فنقول لمن أراد أن يفعل مثل ما فعل محمد أكبر وأن يوحد الأديان، نقول إن أردت بهذا الأمر تقول حتى ألغي الصراع وأن يعيش الناس في سلام، فنقول هذا مردود عليه من وجهين: الوجه الأول الأرقام التي ذكرناها هنا، والوجه الثاني التجربة التاريخية الحية والواقعية فيما يسمى بالدين الأكبري. ثم انتقلت مع الأسف الشديد هذه المحاولات اليائسة والبائسة إلى عصرنا هذا، وبدأت مع الأسف الشديد مع شيخ الأزهر أو مفتي مصر محمد عبده. فذكر الدكتور محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، وهذا كتاب نفيس جدا، يؤرخ للحقبة التاريخية الأخيرة، ويؤرخ للأفكار التي اجتالت واجتاحت بلاد المسلمين في الفترة الأخيرة. يقول أن دعوة إلى التوفيق بين المسيحية والإسلام نرى طلائعها في مذكرات بلينت، إذ أثبت في تاريخ 3 إبريل سنة 1904 حديثا جرى بينه وبين الشيخ محمد عبده، قال فيه الأخير اللي هو الشيخ محمد عبده: في أثناء نفي إلى دمشق سنة 1883 كان أحد القصص في إنجلترا اسمه إسحاق تايلور يقوم بالدعاية لتوحيد الإسلام والنصرانية على أساس فكرة التوحيد الموجودة في الإسلام والموجودة عند الكنيسة الإنجليكية. وكان لي صديق، وهذا الكلام لمحمد عبده، فارسي اسمه ميرزا باقر، يعتقد إمكان تحقيق هذه الفكرة، وقد تمكن هذا من إقناع أنا وآخرين من محمد عبده من علماء دمشق بكتابة رسالة إلى تايلور في الموضوع، وما إن وصلت هذه الرسالة إلى القس تايلور حتى فرح بها ونشرها مستعينا بها على إثبات صحة دعواه، ولكن لم ينشر أسماء الكاتبين إلا أن السلطان عبد الحميد كلف سفيره في إنجلترا معرفة تلك الأسماء إلى آخره. الشاهد أن هذه المحاولات موجودة، وبين فترة وأخرى هناك من يدعو لها ويروجها، وربما من آخرها محاولة محمد أنور السادات رئيس مصر بأن يبني كنيسة وجامع ومعبد اليهود، وكان يريد أن يطبع المصحف القرآن الكريم مع التوراة والإنجيل في كتاب واحد، ولكنه لم يمكن من ذلك، لم يتيسر له هذا الأمر، لكن كانت النية عنده وأعلن عن ذلك. لذلك بعد هذا الاستعراض السريع أختم كلامي بقواعد وأصول ينبغي أن تبث في أوساط المسلمين وأن يذكر بها المسلمون دائما وباستمرار، حتى لا يأتي على الناس زمان ينقلب فيه الباطل حقا والحق باطلا. الأصل الأول أن الأديان وأن الأنبياء كلهم كان دينهم دين واحد، وهو دين التوحيد. فنستطيع أن نقول ليس عندنا وحدة أديان، وإنما عندنا واحدية للأديان، دين واحد وهو الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال سبحانه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن دين الأنبياء كلهم هو التوحيد والإسلام. فدين عيسى ودين موسى ودين محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا وكل السابقين من الأنبياء هو التوحيد. طيب، إذن ما المختلف بينهم؟ نقول المختلف بينهم الشرائع، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بشكل جلي وواضح في الحديث اللي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال الحافظ بن حجر: معنى هذا الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع. إذن هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن شريعة الإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قد نسخت كل ما سبقها من الشرائع والأديان، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات أو دين يسلكه إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. قال الله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالشريعة المحمدية قد نسخت كل ما قبلها من الشرائع. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بشكل لا يقبل التأويل في الحديث اللي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ويقصد أمة الدعوة كل من على وجه الأرض من البشر والجن، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نص واضح وصريح، أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو إذن الأصل الثاني. إذن الذي يقول أن اليهودية اليوم دين مقبول وأن الله سبحانه وتعالى قد يدخل الجنة من تعبده سبحانه على دين اليهودية أو دين النصرانية، فقد ناقض هذا الأصل وكفر بالله العظيم، لأن تكفير من سوى المسلمين أصل من أصول الإسلام. اليهود والنصارى وكل من لم يتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا تكفيره أصل من أصول الإسلام، لأنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله، تقتضي أن كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله فهو كافر. فالذي ينكر هذا الأصل خالف الشهادتين، خالف شهادة التوحيد وكفر بالله العظيم. هذا قضية لا خلاف فيها بين المسلمين، لا إشكال فيها ولا خلاف، ولذلك ينبغي أن يشاع ويذاع هذا الأصل، حتى لا يتحول مع الأسف الشديد مع مرور الوقت إلى قضية تحتمل الجدل وتحتمل النقاش. الأصل الثالث التفريق بين أصل الأديان وما آلت إليه. اليوم اللي يسمون اليهود اليوم والذين يسمون النصارى اليوم ليسوا هم اليهود والنصارى اللي كانوا في عهد أنبيائهم ورسلهم، فقد طال ونال مع الأسف الشديد هذه الأديان التحريف، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك بكل صراحة. قال سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال سبحانه: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه إلى آخر الآيات. والنصارى كما يعلم الجميع قد حرف دينهم وبدلت كتبهم، وذلك بعد زمن عيسى عليه السلام بقرابة 3 قرون في مجمع نيقيا الشهير لما جمعهم قسطنطين الأول ورأى، وقسطنطين لم يكن نصرانيا أصلا، قسطنطين كان وثنيا ولكن أمه هيلانة سانت هيلانة نصرانية، وحكم بلاد كان أغلب أهلها من النصارى، فوجد الخلافات اللي بينهم فأراد أن يجمعهم من أقطار الأرض وجمعهم في منطقة اسمها نيقيا وقال: اتفقوا، لازم نطلع من الحين نتفق. في هذا المجمع أضافوا من عندهم نصوص وألغوا نصوص وخرجوا بعد ذلك بدين مشوه ومحرف لم يكن هو دين عيسى عليه السلام. ولكن ذلك لا يعني أن كل ما في التوراة والإنجيل اليوم محرف، وإنما يوجد فيها بقايا مما كان في زمن موسى وعيسى عليهما السلام. الأصل الرابع والأخير وأختم به أن تكفير اليهود والنصارى لا يعني الاعتداء عليهم ولا يعني ظلمهم ولا يمنع من الحوار معهم ولا يمنع من التعايش معهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هناك بعض الناس أراد أن ينفر من كلمة كفر أو كلمة تكفير، وأراد أن يربط بين من يقول أنت كافر وبين المعتدي أو الظالم أو كذا، يعني كافر معناته لازم أن أقتل الحين. نقول هذا غير صحيح، فالتكفير لا يستلزم العدوان ولا الظلم ولا القتل ولا شيء من هذا القبيل، ولا يمنع كذلك التكفير من الحوار مع الكافر ومناقشته والتعايش معه وعمل العقود والمواثيق معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بمجادلتهم وبمحاورتهم. قال الله سبحانه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته وسيرته ترجمة عملية لهذه الآيات الكريمة في الحوار والتعايش والسلام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، ولم يمنعه ذلك عليه الصلاة والسلام من تكفيرهم وبيان ضلالهم وبيان أنهم إذا ماتوا على ما هم عليه فهم من أهل النار. فإذا خلاصة هذه الكلمات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها المتكلم والسامع، أن نطلق تنبيها وتحذيرا للمسلمين عموما بعدم خلط الأوراق وعدم التلبيس في دين الله سبحانه وتعالى ونذكرهم بما قال الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ونقول لإخواننا المسلمين في كل مكان: إذا سمعت كلمة واستشكلتها فاسأل عن حقيقة معناها. إذا قيل لك تعددية، تعايش، سلام، حوار أديان، إلى آخر تلك القائمة من العبارات، فاسأل: هل هذا يعني أن الإسلام سيساوى بالنصرانية واليهودية، وأن الإسلام يعني أن كلهم صح كلهم حق؟ فإن قيل لك نعم فارفض وقل هذا كفر ولا أرضى بالكفر. وإن قيل لك لا، الإسلام هو الحق وإنما نحن ندعو إلى التعايش، نقول إحنا أول ناس ندعو إلى التعايش وندعو للحوار وندعو للجلوس معهم، تحاور معهم، ودعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى ما عندنا أشكال في ذلك. فأحذر إخواني المسلمين من الوقوع في فخ المجمل من الكلام والمتشابه من الكلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله للشيخ على ما قدم، ونستأذنه بطرح سؤالين اثنين. يقول السائل: ما الوسائل التي يتخذها المغرضون في تحريف دين الله، وما الموقف الصحيح للتعامل معها؟
طبعا الوسائل التي يستعملونها في هذا الباطل وتلبيس الحق بالباطل كثيرة، منها الإعلام. أنا رأيت قبل يومين مقطع فيديو، ممثل أو مذيع أمريكي استدعي إلى أحد البلدان، وكان عنوان المقطع: فلان الممثل هذا كيف يصلي؟ وحاطين لابس لبس عربي وواقف عند باب مسجد. فشدني المقطع فدخلت. فهذا ممثل، ما أدري هو ممثل أو مذيع أو شيء، المهم فقالوا: شلون تصلي؟ قال: أنا أصلي مثل هالصلاة وحاطين مسلمين يصلون، ومثل هالصلاة وحاط يهود يصلون، ومثل هالصلاة وحاط نصارى يصلون، أنا أصلي كل هالصلوات هذه، أنا ما عندي مشكلة مع الجميع، أنا أحب الجميع، أنا عندي تعايش مع الجميع. وبدأ يستعمل إيش؟ هذه العبارات الجميلة والرقيقة. ها، والهدف من هذا المقطع، طبعا هو مدفوع له أكيد، أنا أجزم تماما أنه عبارة عن يعني ممثل دعاية، يعني ما أدري هو يصلي أصلا أو عنده دين أصلا ولا لا، لا أعلم. ولكن كان في المقطع ترويج، فج لقضية وحدة الأديان بشكل مخيف، لأن المقطع للأمانة معمول بطريقة ممكن تشد بعض الصغار أو كذا، أنه يقول: أنا أصلي مثل هالصلاة هذه، ويحط مسلمين يسجدون، وأصلي كذلك مثل هالصلوات هذه، كلهم في النهاية يرجعون ويعبدون الله سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك احنا ما نشدد ولا كذا ولا كذا. فمن الأساليب التي تستعمل مثل هذه شو اسمه وعياذ بالله الإعلام بمختلف صوره وأشكاله. الأسلوب الثاني، بعض من يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى ويلبس على الناس، يستعملون بعض الذين يتكلمون ويظهرونهم للناس على أنهم مشايخ، ويمررون من خلالهم هذه يعني الأفكار الخبيثة. وهذه بالمناسبة مذكورة في تقرير مؤسسة راند. مؤسسة راند هذه مؤسسة خبيثة موجودة في أمريكا، تهتم بدراسات الشرق الأوسط. كتبت رئيسة المؤسسة في فترة من الفترات، اسمها شيريل بينارد، تقريراً موجه إلى ساسة العالم بشكل عام وساسة أمريكا وأوروبا بشكل خاص: كيف تتعاملون مع الإسلام؟ وفيه طبعا يعني خبث شديد، وأنا عملت محاضرة كاملة موجودة في اليوتيوب في الخبث الموجود في هذا التقرير. الشاهد أن في أحد بنود هذا التقرير، أحد توصيات هذا التقرير، قالت يجب أن يلمع أناس يتكلمون في الدين، لأن عامة الناس لا يثقون بأي طرح شرعي من شخص غير شرعي. إذا واحد اقتصادي أو مذيع أو كذا قال يا جماعة ترى هذا حلال، ما راح يصدقون الناس. لكن لما يظهر شخص على أنه شيخ أو داعية أو، وهذا من الطرق كذلك الخبيثة، وضع عبارات أو مصطلحات مموهة ما تدري شنو، مثل كلمة مفكر إسلامي. شنو مفكر إسلامي؟ متى طلع هالاسم هذا؟ مفكر إسلامي شنو معاييره؟ هم ما يستطيعون أن يسموه عالم أو شيخ، لأن عالم أو شيخ ممكن يفتضح في جوانب، لأن لها نستطيع أن نقول معايير واضحة، تعرف العالم من غير العالم. لكن لما تقول لا هذا مو عالم، هذا مفكر إسلامي. طيب مفكر إسلامي شنو يعني؟ متى واحد يصير مفكر؟ فيها شهادة ولا شنو وضعها بالضبط؟ شلون أصير أنا مفكر إسلامي؟ ما في، ضايع السالفة. فدخلوا في الإعلام ولمع أناس، ترى من سنوات مو تو، أناس وضع لهم برامج خاصة علشان يقدمون للناس أنهم إيش، دعاة أو مشايخ. فمن خلال هؤلاء يروج الباطل. أنت كطالب علم أو مطلع تدري أن هذا كلام باطل، لكن عامة الناس ما يدرون. عامة الناس أي شخص يطلع عنده لحية، أو أحيانا بعد مو شرط عنده لحية، ويوضع في برنامج شكله ديني ويقول كلام فيه آيات وأحاديث، صدقونا على طول. فهاتان الطريقتان، الإعلام بمختلف أنواعه وأشكاله، ومشايخ السوء إن صح التعبير نقدر نسميهم، أو ما يقدمون على أنهم مشايخ، هما من أكبر الأدوات في تمرير هذه الأفكار الخبيثة. لذلك يجب على دعاة الحق أن يكونوا أنشط، أن يزاحم الباطل. الآن بفضل الله عز وجل الكل عندهم وسائل تواصل، وكل عندهم وسائل نشر، ما عاد الأمر محتاج أن تظهر في قناة فضائية. والناس بفضل الله الآن ما يعني في عندهم بذرة خير. فلذلك أنا أهيب بدعاة التوحيد، وأهيب بالمسلمين عموما بالتأكيد على الأصول، هذه الأصول بالتأكيد عليها. لا تقول والله لا هذا أمر معروف، لا معروف الحين بس ما تدري بعدين شو يصير. لذلك العقيدة والتأكيد على أصول الدين وأصول العقيدة يجب أن تكون باستمرار وبشكل مستمر. نعم.
بارك الله فيك.
تفضل.
فيه الآن من يعني يروج للبيت الرحيم أو غيره من الحرفات يقول أن هذا يرفض هذه الفكرة، هم جماعة معينة من المسلمين.
أيوة.
جماعة عندها أفكار منحرفة.
نعم صحيح.
أو أن فئة قليلة.
بالضبط. أحسنت، هذا كلام طيب. هذا أيضا مذكور في تقرير بينارت، تقرير مؤسسة راند، من التوصيات الخبيثة التي ذكرتها هذه المؤلفة، يهودية بالمناسبة، هي يهودية، بأن يقسم المسلمون إلى فئات وأقسام. قسمتهم أربع أقسام، سمتهم أصوليين وتقليديين ومحافظين وليبراليين، ثم قسمت هؤلاء الأقسام إلى أقسام وأكدت على هذا التقسيم، وذكرت من ضمن الحكمة أو الفكرة من هذا التقسيم، قالوا حتى إذا أردنا أن نحارب الإسلام نحاربه باسم محاربة الجماعة الفلانية أو التيار الفلاني أو الفئة الفلانية، وقد تكون هذه الجماعة عندها انحرافات فعلا. فيوصم كل شخص يدافع عن قضية شرعية لا علاقة لها بهذه الجماعة أصلا بأنه منتمي لهذه الجماعة. هم يقصدون هذا، ترسيخ هذه المعاني مقصودا. وليس فقط في قضية فكرة وحدة الأديان أو فكرة البيت الإبراهيمي، لا، أفكار كثيرة. أي واحد يدعو مثلا إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، قالوا هذا تكفيري، هذا تبع جماعة التكفير والهجرة، داعشي، هذا داعشي. طيب يا جماعة، الأمر بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في كل مكان في العالم هذا في القرآن مذكور، وهذا واجب على كل مسلم. ولكن بتقسيم المسلمين إلى إسلاميين وغير إسلاميين، أصبح مع الأسف الشديد كثير ممن لا يسمي نفسه إسلامياً، هذا مو شغلتي، هذا شغل الجماعات، جماعات الإسلام السياسي يسمونها، الجماعة الفلانية والجماعة العلانية، أنا ما لي شغل. طيب أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا دورك. قالك لا، إذن الحل أن يتفق المسلمون جميعاً، وأن يكرر ويزاد ويعاد وينطق الكل بالحق، حتى ما يقدرون، يقولون كل الناس حزبيين أو كل الناس تبع الجماعة الفلانة، ما يقدرون. لكن لو سكت مجموعة من الناس ممكن يصمون المتكلمين بهذه المعاني بأنهم تبع التيار الفلاني أو الجماعة الفلانية. والله المستعان.
السؤال الثاني يقول: هل من نصيحة لبعض المسلمين الذين يروجون لفكرة البيت الإبراهيمي ويستضيفون في قنواتهم من يدعو لهذه الفكرة؟
نعم، وهذا حصل مع الأسف الشديد. بعض الإعلاميين، وهذه رسالة أوجهها للمسلمين عموما وللإعلاميين خصوصا، بأنكم ستسألون أمام الله سبحانه وتعالى عن كل باطل روج من خلالكم. إذا عافاك الله سبحانه وتعالى عن أن تكون طرفا في الباطل فلا تساعد في نشره ولا تساعد في بيانه. بعض الإعلاميين يستضيف من يروج لهذه الفكرة، وأنا أسميها فكرة البيت الإبراهيمي، فكرة وحدة الأديان بالمعنى الباطل. من يروج لهذه الفكرة مع الأسف الشديد سيكون يعني مشاركا في الجرم. أنت تروج لهذا الأمر، وهذا أمر خطير جدا. لذلك أنا رسالة لإخواني الإعلاميين بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وألا يجعلوا ما وهبهم الله سبحانه وتعالى من قنوات إعلامية أيا كانت هذه القنوات، ألا يجعلوها سبيلا لتمرير الأفكار الخبيثة أيا كانت هذه الأفكار، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. لأنه إذا ضل أحد الناس بسببك من قناتك فأنت صرت سببا في إضلاله، وهذا ما لا نقبله على أي مسلم نرغب ونحب له الخير.